أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. صلى الله عليك يا مولاي وعلى أخيك وحامل اللواء أبي الفضل العباس، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحطم للرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصان، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات مفعم حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لا أحسام، وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يدافع العلقام، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه وحسينا بين الخيام وبينه متقسم، آه وعباسا تعني من الخيام للعلق محسين يصيح بصوت يا عضيد وقعت وين بعد ما اشوف دربي يضوى العين يا خويا الكون كله بعيني يظلم. يا خويا بيا كتر طاحن زنودك، يا خويا العلم وين وين جودك، يا ابو فاضل زماني هم يعودك، وشمل اللي تشتت بيك يلتم. المرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العليم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. تماما لحديثنا بالأمس في صراع الهويات، ذكرنا بأن هنالك خمس مدارس عرفت الهوية. أهم مدرستين من هذه المدارس الخمس، والذي يحتدم الصراع بالنسبة إليها في شخصية الإنسان المؤمن، هي الهوية الدينية والهوية الرأسمالية الغربية. قلنا بأن الإنسان لابد له من أن تكون له هوية، لأن الإنسان عند مجموعة من الحاجات الأساسية، ولا يغذي هذه الحاجات الأساسية إلا هويته. هذا بالأمس ذكرناه كمقدمة تفصيلية لما سوف نذكره اليوم. اليوم حديثنا في محورين: المحور الأول في اهتمام القرآن بمسألة الهوية الدينية، والمحور الثاني في منظور القرآن الكريم للهوية الدينية. إذا جئنا إلى المحور الأول، هنالك بعض الأفكار أو فكرة تطرح بأنه ماذا قدم لي الإسلام حتى أعتز بهويته وأفتخر بأنني مسلم، في حين أن الهوية الرأسمالية، الهوية الغربية، قدمت لي كل شيء، حققت أهدافي، حققت مآربي، غذت حاجاتي الأساسية، حاجاتي الأساسية في التعبير عن الذات، حاجتي الأساسية في التقدير الاجتماعي، حاجتي الأساسية في الانتماء. هذه الحاجات المهمة التي ذكرناها بالأمس، الذي غذاها لي بشكل سليم هي الهوية الغربية. الإسلام لم يقدم لي شيء، الهوية الغربية فتحت لي الجامعات، فتحت لي مراكز البحوث، احترمت وقدرتني علميا، أعطتني المناصب بناء على الكفاءات العلمية من غير تمييز طائفي ولا عنصري ولا عرقي، كذلك أعطتني الحرية في التعبير عن الذات وإبراز قدراتي وطاقاتي، كذلك أنتمي إليها وأفتخر بأنها حضارة قد بنت أمة وبنت مجتمع وبنت بشرية وصلت إلى الفضاء. هذه كلها معطيات أعطتني إياها الحضارة الرأسمالية، بينما الحضارة الإسلامية لم تقدم لي شيء. هذا الإشكال الذي يطرح، هذه الفكرة التي تطرح. نحن قلنا بأن هذا الكلام غير صحيح، لأن القضية لا تؤخذ بهذه الكيفية. الحاجات الأساسية لابد أن تغذى في وجود الإنسان الدنيوي وفي وجود الإنسان الأخروي، لأن احنا هم نرجع ونقول بأن الإنسان لديه طاقة، هذه الطاقة يريد أن يستوفيها الإنسان، هذه الإبداعات الكامنة داخل الإنسان طاقة هائلة متفجرة جبارة لا يكفيها عمر الإنسان. الهوية الغربية نعم تقدم لي، تشبع هذه الحاجات الأساسية، ولكن إلى أن تصل معي إلى باب القبر، ثم تقول لي الله ومحمد وعلي وياك، ما بعد ذلك من الذي يغذي هذه الحاجات الأساسية؟ أريد الآن أن أطرح الميدانين أو المستويين الذي يحتدم فيهما الصراع بين الهوية الدينية والهوية الرأسمالية. الميدان الأول الصراع يكون في المستوى الفكري، والميدان الثاني يكون الصراع بينهما في المستوى الشعاري والطقوسي. بس التفت لي شوي. على المستوى الفكري عندي مجموعة من الركائز، ثلاثة ركائز مهمة، ثلاثة أسئلة أريد أن أقدمها حتى أحصل على جواب من كل مدرسة من هاتين المدرستين، المدرسة الرأسمالية الهوية الغربية والمدرسة الإسلامية يعني الهوية الإسلامية. الركيزة الأولى على المستوى الفكري، هل أن الإنسان وجوده في هذه الدنيا وجود أصيل أم أنه وجود وكيل؟ لأن هذا تحديد وجود الإنسان مهم جدا في معرفة ما هو الذي يغذي حاجات الإنسان الأساسية. نعم إحنا نقدر نطرح الإشكالات النظرية إلى الصباح وننظر ونكتب ونقول إلى آخره في تسخيف مثلا الفكر الإسلامي، ولكن إذا دخلت إلى العمق، دخلت إلى يعني غصت داخل الأفكار الحقيقية، تشوف بأنه هذه كلها كلمات نظرية لا واقع لها أصلا، لا وجود لمثل هذه الكلمات على المستوى الأصيل من الفكر، لا وجود لهذه الانتقادات على الدين وعلى أهل الدين. لما أقول الدين ما أقصد أن الأفراد فلان وفلان وفلان، أتكلم عن النظرية الإسلامية سواء كانت شيعية سنية. الإسلام بما هو إسلام يشمل كذلك الدين الموسوي والدين العيسوي والدين الإبراهيمي، يعني أتكلم عن دين السماء مقابل دين الإنسان ودين الأرض. إذا ترجع أنت إلى النظريات الإشكالية والنقدية لدين السماء تجدها واهية خفيفة ما تصمد أمام النقاش. واحد من هذا السؤال، هل وجود الإنسان في هذه الدنيا وجود أصيل أم أنه وجود وكيل؟ لما أجي إلى المدرسة أو الهوية الغربية تقول لي لا، وجود الإنسان في الدنيا وجود أصيل. ليش وجود أصيل؟ تقول لأن الإنسان هو مركز الوجود، الإنسان هو الذي يتحمل إدارة الحياة، فلأن يتحمل إدارة الحياة إذن لابد أن يكون وجود أصيل. ومعنى كون وجود الإنسان أصيل أنه هو الذي يضع التشريعات التي تتناسب مع إدارته للحياة، هو الذي يضع القوانين التي تتناسب مع إدارته في الحياة. لذلك بنى البرامج وبنى الأنظمة وخلى النظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الاجتماعي بما يخدم مصلحة الإنسان. فلأن وجود الإنسان أصيل إذن لابد أن يكون هو المدير للحياة، وإذا كان هو المدير للحياة إذن لابد أن يضع هو التشريعات ويضع هو القوانين. كلام جميل. الهوية الإسلامية تقول لا، الإنسان ليس أصيلا، وجوده ليس أصيل، وجود الإنسان وكيل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة شنو المقصود منه خليفة؟ خليفة أي أنه يطبق القانون لا يضع القانون. ليش ما يضع القانون؟ يقول لأن مساحة إدراكه العقلي محدودة. شلون يعني محدودة؟ الإنسان لا يستطيع بعقله أن يدرك المصالح والمفاسد الواقعية. أنت لما تبي تخلي قانون ليش تخلي القانون؟ حتى تحفظ مصلحة. ليش تخلي قانون؟ حتى تدفع مفسدة. أنت تخلي قوانين المرور وتخلي العقوبات ليش؟ لأنك أدركت بأن هنالك مفسدة مترتبة على قطع الإشارة مثلا، قد يؤدي قطع الإشارة إلى قتل نفس، لذلك أنت خليت قانون يمنع قطع الإشارة. ليش أنت تخلي قانون مثلا يجب على الأب أن يعلم ولده، واجب على الأب أن يودي ابن المدرسة، إذا ما ودى الدولة والقانون يجبره على ذلك. ليش؟ لأنك أدركت منفعة بأن الولد لابد أن يتعلم وهو فاقد للاختيار في صغره، فلا يجب عليك، لا يحق لك أن تمنعه من هذا الحق حتى لا تحول بعدين في المستقبل إلى عالة على المجتمع. لابد أن يتعلم. فإذا أنت تخلي القانون من أجل المصلحة والمفسدة. السؤال، ما هو حدود إدراك الإنسان للمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية؟ يعني هل يستطيع الإنسان في سنة 1920 أن يقنن قانون اجتماعي أو قانون اقتصادي لشخص سوف ينوجد في سنة 2020؟ يعني بعد 100 سنة تقول إيه ممكن، أقول لك يحط القانون ولكن يبقى هذا القانون مطاط قابل للتبديل والتغيير. لذلك حطوا مجالس الاستشارية وخلوا مجالس مثلا النواب حتى تناقش القوانين وتناقش الدساتير في صحة انطباقها وعدم صحة انطباقها. إذن محدودية عقل الإنسان تجعله غير قادر على وضع القانون الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل مجتمع ولكل جيل. من القادر على ذلك؟ فقط السماء هي القادرة على وضع قانون عام يصلح لكل مكان ولكل زمان، لأنها هي اللي تعرف الغيب وتعرف المستقبل. الإنسان ما يقدر يعرف الغيب والمستقبل. فإذا وجود الإنسان مطبق للقانون وليس واضعا للقانون، ما عنده القدرة يضع القانون، فلذلك وجوده وكيل وليس وجود أصيل. الدليل على ذلك كم برنامج اقتصادي وضعه الإنسان منذ أن بدأ يكتب بالورقة والقلم، من أيام حامورابي إلى اليوم، كم نظام اقتصادي وضعه الإنسان من ابتكاره. لما ترجع إلى علم الاقتصاد تشوف آلاف النظريات الاقتصادية. شنو معناها؟ أنه يجرب. ليش يجرب؟ لأنه لا يدرك المصلحة والمفسدة الواقعية. إذن الإنسان وجوده وكيل، أحتاج إلى من يضع تشريعات وتقنينات ويكون قادرا على استشراف المستقبل ومعرفة المفسدة الحقيقية والمصلحة الحقيقية. وهذه الصفة لا تتوافر إلا في الله سبحانه وتعالى الذي أنزلها بشكل الشرائع السماوية، بشكل الأنبياء المطبقون للقانون. إذن دور الإنسان وكيل، دوره أن يطبق القانون ويطبق التشريعات. الركيزة الثانية في الصراع الفكري بين المدرسة أو الهوية الإسلامية والهوية الغربية هي أنه ما هي حدود حرية الإنسان في سلوكياته. المدرسة الغربية تقول أو الهوية الغربية تقول بأن الإنسان حر في حدود الحرية. شلون يعني حر في حدود الحرية؟ حر في حدود الحرية يعني أن الإنسان حر ما لم يصادر حرية الآخرين. أنت حر بس بشرط لا يكون حريتك تصادر حرية الآخرين. أنت حر أنك تشغل مثلا الموسيقى أو كذا بصوت عالي، ولكن بشرط أن لا يتأذى جارك. يعني حريتك مقيدة بحرية الآخرين. لذلك الإنسان حر أن يقطع كل علائقه بأسرته. مجرد أن يبلغ عمره 18 سنة إذا له الحرية أن ينفصل عن عائلته، يقطع كل علاقته بوالده بوالدته بإخوانه. ليس لأحد حق في إجباره أن يبقى متصلا بوالديه. كذلك الإنسان حر في سلوكه، ولا يحق للأبوين أن يراقبا سلوك ولدهما حتى لو كان طفل صغير. لو كان طفل صغير في النظام، طبعا مو النظام الإسلامي، النظام أقصد الهوية الغربية، لو كان الطفل صغير وشاف بأن أبويه يقيدان حريته ويراقبان سلوكه، في رقم يعلموه ويا المدرسة، يقول له بس اتصل على هذا السوشيال وورك ويجون يأخذوك من أبويك. ليس لهما حق في تقييد حريتك، ليس لهما حق في مراقبة سلوكياتك. فإذا الإنسان حر في حدود الحرية. الهوية الإسلامية تقول لا، الإنسان حر في حدود المفاهيم والمثل والقيم الأخلاقية. أنت حر ولكن في هذه الحدود، حدود القيم الأخلاقية والمثل الأخلاقية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وجود الأسرة في الفكر الإسلامي وجود مقدس، وجود الأسرة في الفكر الإسلامي وجود يدافع عنه. ليش؟ علشان الأم والأب؟ لا، لأن الأسرة هي التي تشكل خط الدفاع الأول عنك. الأسرة هي التي تشكل السند الحقيقي لك. لذلك الأسرة مهمة، لأن الإنسان إذا تخلى عن أسرته يصير حديث التجربة. بعد ولد شاب 18 سنة حديث التجربة، راح يدخل في تجارب كثيرة. إذا كانت فتاة، وهذه أنت بس قراءة سريعة، اليوم الكل يقدر يقرأ أخبار أي دولة من الدول قراءة سريعة. اقرأ أنت الإحصائيات السنجل ماذر مثلا في أمريكا ولا في أوروبا، الأم العزباء اللي عندها أولاد بلا زوج كثر. روح إلى مراكز الإيواء للأطفال، تشوف كثر الأولاد الذين ولدوا من غير علاقة قانونية، اللي يسموها هم السنجل مادر، أم عزباء. لماذا؟ لأنها حديثة التجربة، تخرج وتدخل في معترك الحياة وتجرب. اليوم مثلا تصير عندها علاقة ويا زيد، بكرة ويا عمر، وينتج عن هذه العلاقة أولاد. زين، النتيجة ما هي؟ هو ما جاي يقر بأن عنده مشكلة، ما جاي يقر بأن الأسرة لها قدسية، ما جاي يقر بأن الأسرة هي خط الدفاع الأول عنك، هي الداعم الأول لك، هي التي تجعلك قادرا على الإنتاج والعطاء باستقرار وسكينة. مو هذا موضوعي أنا، بس أجيب من باب المثال. إذن هل الإنسان له حرية؟ المدرسة الغربية، الهوية الغربية تقول نعم له حرية في حدود الحرية. المدرسة الإسلامية تقول له حرية في حدود القيم الأخلاقية، له حرية في حدود المثل الإسلامية. الركيزة الثالثة في الصراع الفكري بين الهويتين هي أنه هل للإنسان الحرية على حساب الإحسان للآخرين أو لا؟ الإحسان ما هو؟ الإحسان هو أن تعطي من مالك وجهدك من دون مقابل، تعطي المجتمع، تقدم للمجتمع جهود من دون أجرة، تقدم للمجتمع دعم مالي من دون أن تطلب من ذلك مردود، قرضة حسنة تعطيها بلا فائدة، يعني ما كربة. الإحسان أن تعطي بلا مقابل، هذا معنى هل للإنسان الحرية على حساب الإحسان للآخرين؟ المدرسة الغربية تقول أنت حر أن تعطي أو لا تعطي، لا يوجد شيء يجبرك على أن تقدم للمجتمع شيء بلا مقابل، أنت حر، تبي تقدم خدمات للمجتمع؟ قدم، ما تريد؟ ما حد يجبرك، وإذا ما سويت لا يحق لأحد أن ينتقدك. بينما الهوية الإسلامية تقول بأن الإنسان ليس من حقه أن لا يحسن للمجتمع، لأن من حقوق المجتمع على الإنسان أن يحسن إليه، يقول سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا بد أن تعطي المجتمع بلا مقابل، لأن المجتمع في يوم من الأيام تحتاج إليه، تحتاج إلى بيت مال المسلمين في يوم من الأيام، تحتاج إلى مجتمع متكاتف متراحم متحاب. لذلك من واجباتك أن تقدم للمجتمع من دون مقابل. هذا بشكل مختصر الركائز الثلاث في الصراع الفكري بين الهوية الغربية والهوية الإسلامية. المستوى الآخر على المستوى الشعاري والطقوسي، هنالك توجد بعض الشعارات في الإسلام إلزامية، مثل الحجاب بالنسبة إلى المرأة، مثل التعفف والعفة بالنسبة إلى الرجل، أن لا يكون متهتكا، لا يكون لا مباليا. هذه شعارات إلزامية في الإسلام، لكن بعض المجتمعات الإسلامية تعيش حالة من الذبذبة والصراع بين الهوية الإسلامية وبين الهوية الغربية في حدود المباح. مثلا أن يلبس الولد قلادة، أو يخلي في إيده سوار من غير الذهب طبعا، خلي له قلادة فضة مثلا، أو سوار من الجلد، أو سوار من الذهب، ستايل يعني. أو أنه مثلا يخلي له وشم تاتو، سواء كان مرأة أو كان رجل. أو مثلا إقامة الاحتفالات، الزواج مثلا، أو عيد الحب، أو عيد الميلاد، بالطريقة الأوروبية مثلا، أو بالطريقة الأمريكية، بالطريقة الغربية، نفس الستايل ونفس الطريقة ونفس الحركات وموسيقى كلاسيكية إلى آخره. هذه المظاهر الشعارية، هذه الأمور اللي أنا ذكرتها هي مباحة، ما في إشكال شرعي إنه يخلي له قلادة، ما في إشكال شرعي يخلي له سوار، ما في إشكال شرعي أن يسوي مثلا الحفلة بنفس النمط الأوروبي. لا توجد حرمة في أن الرجل أو المرأة يرسم تاتو، لكن بشرط أن لا يكون مثلا صور مخلة، أو صور مثلا فيها نوع من الإساءات الأخلاقية، في حدود الأخلاق والقيم الأخلاقية. لكن هل هذه تشكل هوية الإنسان المسلم أو لا؟ طبعا الجواب ما تشكل هوية الإنسان المسلم. هل هذه واقعية وموجودة؟ نعم واقعية، ما نقدر ننكرها، هذه أمور موجودة ما نقدر ننكرها. كيف يمكن لنا أن نعالج هذا الأمر؟ كيف يمكن لنا أن نخرج من هذا الصراع بين الهوية المظهرية الشعارية الإسلامية والهوية المظهرية الشعارية التشبهية مثلا بالحضارة الغربية، في حدود الحلال طبعا، مو في حدود مو الحرام، في حدود الحلال؟ الجواب على ذلك، الحل أن الإنسان لابد أن يفرق بين الغاية والوسيلة. إذا استطاع الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة خرج من الصراع. يعني أنا الآن صراعي مع أولادي، أولادي يعيشوا مثلا يوروب ستايل، أمريكان ستايل، في لبسهم، في أكلهم، في تصرفاتهم، وهذا مأذيني. شلون أنا أطلع من هذا الأذى مع أنه حلال، ولكن أنا ما ودي، ودي أولادي يحملون الشعار الإسلامي دائما، شعارهم الحقيقي، هويتهم الحقيقية، ما يصيرون مائعي الهوية، ذائب هويتهم، لا هو مسلم في هويته ولا هو مثلا غربي في هويته. الحل هو التفريق بين الغاية والوسيلة. إذا أخذت الأشياء على نحو الغاية وأنها هدف، يعني أنا أخلي تاتو لأنه هدف، أخلي مثلا قلادة لأنه هدف، أسوي الحفلة بالطريقة الأوروبية لأنها هدف، يعني أنا أبي أسويها بهذه الطريقة مو لشيء آخر. إذا تعاملت مع الأمور على أنها أهداف، على أنها غاية في حد ذاتها، أقع في الصراع بين الهويات، أقع في اضطراب الهوية. أما إذا تعاملت مع الأمور على أنها غاية، لا، أنا أريد أن أتماشى مع الجو العام، مع الذوق العام، مع الجو المتحضر بالطريقة الفلانية، أنا ما عندي غاية إلا ألبس قلادة، لا، إذا صارت القضية هي فقط وسيلة، إذا ما أقع في الصراع، لأن يصير عندي الباب مفتوح. إذا هذه الوسيلة ما تحقق لي أنتقل لوسيلة أخرى. أما إذا كانت هدف، لا بعد إلا هذه. ولذلك إحنا دائما أولادنا يجدون بأن الدين يقيد حريتهم ويمنعهم عن الانطلاق والاستفادة من الحضارات الثانية، لأنهم أخذوا الأمور على أنها أهداف في حد ذاتها، مو وسائل، مو وسيلة أخذها، أخذها بأنها غاية في حد ذاتها، فيصير عنده صراع. أما إذا أخذ وسيلة هو ما تصلح هذه، أشوف شيء ثاني أبدلها إلى شيء آخر يتناسب مع هويتي ولا يميع هويتي. المحور الثاني، منظور القرآن للهوية الدينية. هنالك أربعة مداليل ذكرها القرآن للهوية الدينية. المدلول الأول هو الاعتزاز بالهوية الدينية. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اعتزوا بهويتكم الدينية. حضارتك الدينية ترى فيها قيم فكرية عميقة، اعتز بهذه القيم، لا تنظر إلى القشور، ترى مو من الهوية الدينية إلا ألبس غترة وعقال، مو هويتي الدينية هذه. هويتي الدينية أفكاري، مبادئي، توجهاتي، قيمي، هي هذه الهوية الدينية. لا بد أن يعتز بها الإنسان، تقديمها على وسائل الراحة. هويتي الدينية أولى لي من أنا مثلا يكون عندي راحة واستقرار، وإني أعيش مثلا بالسلك المعين أو بالطريقة المعينة. المدلول الثاني، تجسيد الهوية الدينية في العلاقات الاجتماعية. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. التكافل الثقافي، لا بد أن يكون هنالك تكافل ثقافي في المجتمع لتحقيق هذه الهوية الدينية. التكافل الثقافي هو عبارة عن النصح، لا بد للزوج أن ينصح زوجته وأولاده، لا بد للزوجة أن تنصح زوجها وأولادها، لا بد أن يكون هنالك تكافل ثقافي، كما أن يكون هنالك تكافل اجتماعي ومالي، لا بد أن يكون في المجتمع التكافل الثقافي على الكتاب وعلى المفكرين وعلى العلماء وعلى الخطباء، أن يتكافلوا دائما ثقافيا، أن يبين أحدهم للآخر مكامن القوة والضعف في سلوكياته وفي أفكاره. إذن هذه المدلول الثاني، تجسيد الهوية في العلاقات الاجتماعية. المدلول الثالث هو التنشئة الأسرية. هنالك مسؤولية كبيرة وخطيرة تلقى على عاتق الأبوين، تنشئة أولادهم فكريا. للأسف أغلب الآباء مشغول عن أبنائه، هو يشتغل والأم تشتغل، وغافلين عن أبنائهم، عن أفكار أبنائهم، عن توجهات أبنائهم، عن هوية أبنائهم، فيكبر هذا الولد مسكين من دون أن يكون له قائد وموجه، ويشوف عنده تذبذب في هويته، هو ما عارف أنا مسلم وإلا أنا مثلا غربي معاصر للتطور والحضارة اللي يعيشها الإنسان اليوم. ويجي بعدين الأب والأم يتأذى ويقول: والله ولدنا هويته مو إسلامية، شو السبب؟
تقصيرك السبب، أنت الذي تركته، أنت الذي أهملته من صغره. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. سبع سنوات الأولى من عمره لابد أن تلتصق به التصاقا حقيقيا، لابد أن تلتصق به بحيث أنه يشم عطرك في ذاكرته، يشم رائحتك في ذاكرته، يسمع صوتك في ضميره. السبع السنوات الأولى التصق به التصاقا شديدا، نيم على إيدك، ضم دائما إلى صدرك، لأن هذا يأثر. والسبع الثانية أدبه، إذا بلغ سبع سنوات علمه هذا حلال هذا حرام، صلي لا تصل ما لا تفعل كذا، صوم حاول تسوي كذا، الإسلام هذه نظريته، الإسلام هذه فوائده. ثم بعد ذلك إذا بلغ 14 سنة صاحبه صادقة، اجعله صديقا لك، اجعله يطمئن إليك حتى يبوح لك بأسراره، يبوح لك بأفكاره وهو مطمئن، مو أنه يخاف، يخاف تسمع تسمع فكرته مثلا وتأنبه وتوبخه. اجعله صديق حتى تستطيع أن تكون قائدا حقيقيا له، بالنتيجة سوف يعرف باسمك، هو بالنتيجة إذا كبر راح يقولون فلان ابن فلان. فاصنع إنسانا تفتخر به. طريقة صنعة التنشئة الأسرية هذه من مداليل الهوية عند القرآن الكريم. المدلول الرابع التنشئة الاجتماعية، كذلك هنالك مسؤولية على المجتمع، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، مسؤولية المجتمع أن يتكافل في تنمية النشء، أن يتكافل في تعليم النشء، إقامة البرامج الجاذبة، مو البرامج القديمة واللي أكل عليها الدهر وشرب، لابد أن نواكب شبابنا في برامجنا وفي فعالياتنا. المناسبات الدينية تعطي مفعولها مقدار مدة المناسبة، إذا انتهت المناسبة انتهى كل شيء، هو طقس وفلكلور احنا نسويه وانتهى الموضوع، لا يؤثر. نحتاج إلى برامج جاذبة. لذلك الاعتزاز الحقيقي بالهوية إذا وجد الإنسان نفسه بأنه يتنازل عن روحه من أجل مبادئه، يا نفس من بعد الحسين هوني، هو هذا الاعتزاز الحقيقي. في مدرسة كربلاء العباس صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذه الليلة، لما وجد بأن الحسين وحيدا فريدا قال له أبا عبد الله ائذن لي بالقتال، فقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين. قال له أخي أبا الفضل إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. أخذ قربته صلوات الله وسلامه عليه، زمها على عاتقه، توسط الميدان، صاح يا شيعة آل أبي سفيان هذا الحسين بن علي قد قتلتم أصحابه وولده، وهؤلاء أطفاله ونساؤه يتصارخون من الظما، فاسقوهم قليلا من الماء. فقال له شمر يا ابن علي والله لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطر حتى تنزلوا على حكم الأمير، عظم الله أجري وأجوركم. فهاجت حميته العلوية فانحدر بأبي هو وأمي نحو المشرع، وكان عليها 4000 دارع كشفهم عن الماء بحملاته العلوية، فلما نزل إلى الماء كان قلبه كصالية الجمر من اللظى، لما أحس ببرد الماء اغترف غرفة ليشرب، فتذكر الحسين وعطش الحسين. الليلة أخلع وقارك، ترى الليلة هو ليلة أبو الفضل العباس، ليلة ذلك الذي وقف عليه إمامك وقال بصوت الآن انكسر ظهري. اليوم خل صوت خل صرختك صرخة مع الحسين عليه السلام، رحم الله تلك الصرخة التي كانت لأجلنا، رحم الله من نادى وعباسا عظم الله أجري وأجوركم. رمى الماء من كفه وصار يخاطب نفسه: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. خاضي الماء بس هيا سب، خاضي الماء بس هيا سب، ترس جفا يروي عطشك، تذكر لنا خوه حسين ذبي الماي من جفا وتحسر. عظم الله أجري وأجوركم، فلما ملأ القربة شدها، شد وكاءها وزمها على عاتقه، وخرج من النهر وتوجه نحو مخيم الحسين، فتكاثر عليه القام وهو يحمل عليهم حملات علي بن أبي طالب، وهو يقول: أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن فلال الكتائب، أنا ابن علي بن أبي طالب، إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفسي الطاهر الطهر وقاء، حتى أوارى في المصاليت لقاء. عظم الله أجري وأجوركم، بينما العباس مشغول بإيصال الماء إلى الحسين وعيال الحسين، إذ كمن له ملعون من خلف نخلة: يا الله، ما إن مر به العباس حتى ضربه بالسيف على يمينه. رحم الله من نادى وعباسا، أخذ السيف بشماله، صار أشد بأسا عليهم وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يمي إني أحامي أبدا عن وعن إمام صادق لي صبط النبي المصطفى الأمين. عظم الله أجري وأجوركم، بينما العباس كذلك، إذ كمن له ملعون آخر، وما إن مر به العباس حتى ضربه بالسيف على شماله، فطنها من العضد، طارت مع السيف، ضم اللواء إلى صدره وصار يعدو نحو الحسين وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يميني. يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، مع النبي المصطفى المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. عظم الله أجري وأجوركم، وإذا بعمر بن سعد نادى: ويلكم امنعوه، لئن أوصل الماء للحسين أفناكم عن آخركم مبارزة، ماذا نصنع؟ قال: ارشقوه بالسهام. عظم الله أجري وأجوركم، جاءته السهام كرش المطار، سهم وقع في صدره، سهم وقع في جبهته، سهم وقع في القربة فأريق ماؤها. عظم الله أجري وأجوركم، وقف ينظر إلى الماء يتبدى على الثرى بينما هو كذلك، وإذا بسهم مثلث ذو ثلاث شعاب وقع في عينه. أحس بحرارة السهم، أراد أن يقتلعه، لا كفين، فأخلى رجليه من السرج وانحنى كهيئة الراكع، سقطت عمامته، بان بياض مفرقه، جاءه حكيم بن الطفيل بعمد من حديد فضرب العباس على راسه. فلق هامته، سقط من على ظهر الفرس، تلقى الأرض بصدره، تكسرت السهام في بدنه، صاح أخي حسين عليك مني السلام أدركني. يقول حميد بن مسلم لما سقط العباس جاءه الحسين كالصقر المنقض على فريسته ينظر إلى قربان القداسة على الثرى مقطوع الكفين، السهم نابت في العين، مخه على الكتفين. يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين وضع يدا على ظهره وأخرى على رأسه وانحنى وقال الآن انكسر ظهري، الآن قلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، الآن تشتت عسكري. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر، صرت مركز يا خويا الكل، يا خويا استحدتني بعدك ولا واحد علي بعد ينغار. جلس الحسين عند العباس، العباس مغشى عليه من الضربة، وضع رأسه في حجره يمسح الدماء والتراب عن وجهه. أفاق العباس من غشوته، قال يا هذا أقسمت عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني فواق ناقه. قال ما تصنع بها؟ قال يأتي ابن والدي أودعه ويودعني، أشمه ويشمني. قال أنا أخوك الذي كسرت ظهره. حول علي صايح مثل الأجال تحويلا، يا حسين روح العاركة عجل لخيك شيله، بس ما سمعت الصايح قلت يا خويا الحيله، جيتك انا متعني لا تدوسك الخياله، لو عدي فاضل الإخوان فضلك يا خويا بزادة، ما شفتنا بالإخوان مثلك بذال مجهود. شلون ابو علي قطعوا العدا شفينا ضم اللواء بزنودة جيتك انا باشيلك لا تدوسك الخيال جمرة غضا في جافي وجمرة على هواطي خيل تحوم علي وخيل على فسطاطي سهم العدا صايبني وسهمي عليهم خاطي جيتك أنا باشيلك لا تدوسك الخيال. شي جاوب أبو فاضل يقول له يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحة خل الخلايق تحجي فادي أخوه بروحة هذه يا أخوي الغاية والموتة الممدوحة خلني يا خويا مرمي وتطحني الخيال. اليوم غاب عن الكتائب كبشها اليوم بان عن اليمين حسامها يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمام زماننا يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين ومن سألنا الدعاء. اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم اقضي حوائجهم اكشف همومهم وغمومهم شافي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان لا سيما موت المؤسسين رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.